Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. كنا أخذنا في الدرس الماضي مقدمة فيها ذكر نبذة من سيرة الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وهكذا نبذة عن كتابه الذي سنقرأ فيه جامع بيان العلم وفضله. ونبدأ إن شاء الله في مقدمة المؤلف. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الأديب أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد الأشيري، هذا ذكر سند الكتاب. قال أخبرنا أبو الحسن علي ابن عبد الله ابن موهب الجذامي. قال أخبرنا أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري الحافظ قال: الحمد لله المبتدئ بالنعم بارئ النسم وبارئ بمعنى خالق، والنسم المراد به الأرواح، فنسمة المؤمن أي روحه، والمراد به هنا بارئ النسم أي بارئ الخلق الخليقة. قال: ومنشر الرمم. الرمم أي الأجساد إذا صارت رميما ترابا ينشرها ويحشرها سبحانه وتعالى ويجعلها أجسادا سوية. ورازق الأمم، ورازق الأمم الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فإنك سألتني رحمك الله عن معنى العلم وفضل طلبه وحمد السعي فيه والعناية به، وعن تثبيت الحجاج بالعلم وتبيين فساد القول في دين الله بغير فهم، وتحريم الحكم بغير حجة، وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل وما الذي كره منه. وما الذي ذم من الرأي وما حمد منه، وما جوز من التقليد وما ذم منه. ورغبت أن أقدم لك قبل هذا من آداب التعلم وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به. وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به والمواظبة عليه، وكيف وجه الطلب وما حمد ومدح منه من الاجتهاد والنصب إلى سائر أنواع التعلم وفضل ذلك وتلخيصه بابا بابا مما روي عن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، لتتبع هديهم وتسلك سبيلهم وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعين أو مختلفين في المعنى منه. هذه المقدمة بين فيها المؤلف رحمه الله سبب تأليف الكتاب، وأن هذا الكتاب كتاب جامع بيان العلم وفضله، كان سبب تأليفه سؤال وطلب من بعض طلبة العلم للإمام الحافظ ابن عبد البر أن يؤلف له كتابا في مسائل العلم، أي في آدابه وما يتعلق به. فأجابه رحمه الله بهذا الكتاب، وكم من كتاب كان لأهل العلم جوابا عن سؤال. فكثير من كتب السلف بل ومن كتب من بعدهم كانت جوابا عن سؤال. جماعة من كتب شيخ الإسلام بن تيمية هي جواب عن سؤال، فتوى الحموية، عقيدة الواسطية، الرسالة التنمرية، جواب عن سؤال. كتاب الداء والدواء لابن القيم، كتاب الروح لابن القيم، كانت أجوبة عن أسئلة. وإلى أزمنة متأخرة ككتب بعض كتب الشيخ الألباني كأحكام الجنائز وآداب الزفاف كانت جوابا عن أسئلة. فهذا يستفيد منه طالب العلم فائدة ألا يتغافل عن مسائل الناس وطلبهم واستفتائهم. فرب إنسان يسأل عن شيء يلمسه في واقعه، فإذا أجيب بجواب موسع كان مرجعا في بابه. فطالب العلم يعتني بمسائل الناس بإشكالاتهم، يبحث عن الجواب عنها. بل كم من أمهات الكتب، مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في 37 مجلد، أغلبه أجوبة عن أسئلة. الفتح الرباني الإمام الشوكاني في كثير مجلدات أجوبة عن أسئلة ومباحث فقهية. فهذا جانب من جوانب العلم ومن جوانب التأليف والتصنيف نافع جدا لا يغفل عنه طالب العلم، وهو الالتفات إلى مسائل الناس وإشكالاتهم وعدم إهمالها. فهذا الكتاب من الحافظ ابن عبد البر رحمه الله جواب عن سؤال سأله به بعض طلبة العلم. قال: فأجبتك إلى ما رغبت وسارعت فيما طلبت رجاء عظيم الثواب وطمعا في الزلفى يوم المآب. والزلفى بمعنى القرب من الله جل وعلا. ولما أخذه الله تعالى على المسؤول العالم بما سئل عنه من بيان ما طلب منه وترك الكتمان لما علمه. إذن بين بهذه الجملة أيضا أن سبب إجابته لهذا السائل وسبب كتابته لهذا السائل عن سؤاله أمران. الأمر الأول أنه أجابه طمعا في الثواب الأخروي، فإن العالم إذا أجاب المتعلم وأرشده مأجور على ذلك، مأجور أجر عظيم، له أجر من عمل بذلك العلم من بعده. والسبب الثاني الخوف من كتمان العلم، فإنه قد جاء الوعيد في أدلة القرآن والسنة كما سيأتي يذكره المؤلف، الوعيد على كتمان العلم إذا سئل علما فكتمه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. ذكر آية وحديثا، ثم سيذكر طرق هذا الحديث ويذكر أحاديث أخرى في ذم كتمان العلم وفي الوعيد على ذلك. الآية الأولى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أي أخذ عليهم العهد الأمم السابقة والميثاق، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوا هذا العلم للناس، وهل لا يكتموه؟ فإن العلم إذا كتم ضاع، إذا كتم قل المعروف وفشى المنكر، إذا كتم حصل بذلك الضرر. وفي الحديث: من سئل عن علم أي وهو يعلمه فكتمه، لم يجب، كتمانا للعلم. جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. اللجام هو ما يوضع على فم الدابة، لئلا تفتح فمها، ملجم أي محبوس بشيء وضع على فمه حبسه من الكلام، فالذي يكتم العلم بعد أن يسأل عنه يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار. وهذا ليس معنى أن العالم ممنوع من ترك الجواب مطلقا إن كان يعلم، فقد يترك الجواب لمصلحة، قد يترك الجواب لمصلحة وإن كان يعلم، كما إذا علم من حال السائل أنه يريد العنت لا يريد الاسترشاد، أو يريد إثارة فتنة، أو يريد إلحاق ضرر بهذا المسؤول، أو يريد الجدال والنقاش الذي ليس فيه فائدة، فقد يترك العالم الجواب عن سؤال من سأله وهو يعلم الجواب لمصلحة يراها.
ولكن هذا الذم في حق من سأل عن علم يسترشد بذلك العلم، إما ليفهم شيئا من مسائل الدين، وإما ليعمل بذلك العلم. فإذا سأل إنسانا عن هذا العلم وكتمه وهو يعلمه فإنه يأثم. أبو هريرة قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم قرابين، فأما أحدهما فبثثته أي حدثت به الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، وأشار إلى حلقه، أي رأى المصلحة ألا يظهر ذلك الشيء. وهكذا كان من السلف من ربما كتم شيئا في وقت من الأوقات وذكر في وقت آخر. معاذ حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، كتمها معاذ. قال يا رسول الله أفلا أحدث به الناس فيستبشروا؟ قال لا تحدثهم فيتكلوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا العلم لمعاذ وأمر ألا يبين لغيره، ثم معاذ كتمه حتى حدث به قبل موته خوفا من الإثم في كتمان العلم. فإذا قد يكتم العالم علما أو لا يجيب عن سؤال وهو يعلم لمصلحة ولحكمة ولفائدة يراها أرجح من الجواب، فهذا ليس داخلا في هذا الحديث وفي هذا الوعيد، وإنما هذا الوعيد في من رأى منكرا أو سوءا وهو يعلم فيه علما فكتمه، أو سئل عن شيء يحتاج إليه الناس ليعملوا به أو ليسترشدوا به في أمر دينهم فكتمه. قال قرأت على عبد الوارث ابن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدث أخبرنا عبد الوارث، فيه ناء فقط، وناء هذه هي اختصار أخبرنا، وهذا يمر معنا كثيرا. فإذا رأيت ثنى هكذا الثنى ثاء ونون وألف فهي اختصار لحدثنا، ونا اختصار لأخبرنا، وبعضهم يختصر أنبأنا بقول أنا، فيأتي بعضهم يقرأ أنا عبد الوارث ابن السعيد أنا الحكم، لا ليست أنت، إذا قرأتها تقرأها تامة إنما يختصرها في الكتابة فتقول أنبأنا. وكثير منهم يختصر أنبأنا بناء مثل أخبرنا، قال لأن قليلة الاستعمال. قال أخبرنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن رجل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم علمه فكتمه جاء يوم القيامة عليه لجام من نار. الحديث صحيح عن أبي هريرة له عدة طرق، سيذكر منها ابن عبد البر عدة طرق، وصح عن غير أبي هريرة كما سيأتي. قال أبو عمر الرجل الذي يرويه عن عطاء يقولون إنه الحجاج ابن أرطأة، وليس عندي كذلك والله أعلم. والحجاج ابن أرطأة مشهور أيضا بالتدليس عندهم، مشهور بالتدليس مدلس، وكان فيه ماذا؟ ها؟ نعم، كان فيه تيه ترفع والعياذ بالله. نقل عنه أقوال الله أعلم بصحتها، لكن مذكورة في ترجمته أنه كان يقول لا ينبل الرجل حتى يترك الصلاة في الجماعة، قال لأنه يصافه البقالون والفوالون في صف واحد، هذا مذكور في ترجمته من التهذيب وغيره. قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ابن أبي العوام أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج ابن أرطأه عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه فذكر نحوه، نحو الحديث السابق. ورواه حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء لم يقل عن رجل. أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وكذلك رواه عمارة الصيدلاني عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل حفظ علما فسئل عنه فكتمه إلا جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن وضاح قال أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة ابن زادان قال حدثنا علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ورواه ليث بن أبي سليم عن عطاء حدثنا خلف بن جعفر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الوهاب ابن الحسن ابن الوليد الكلابي قال حدثنا أبو بكر محمد ابن خريم ابن مروان العقيلي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن ابن سليمان ابن أبي الجون قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما عنده فذكر معناه. هذه كلها طرق لحديث أبي هريرة، وله طرق غير ذلك عند غير ابن عبد البر. ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا عبد الله بن عمرو ابن العاص كما رواه أبو هريرة. حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد ابن مسرور قال أخبرنا أحمد ابن داود قال حدثنا سحنون ابن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن عياش عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وحديث عبد الله بن عمرو أيضا صحيح وله عنه طرق سيذكر منها ابن عبد البر. وهذا الحديث رواه عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن وهب بإسناده هذا مثله، وهذا يخرج في رواية النظير عن النظير،
فعبد الله بن المبارك نظير عبد الله بن وهب،
والصغير عن الكبير
وكان أصغر منه.
حدثنا أحمد بن قاسم ابن عبد الرحمن، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا نعيم بن حماد أو أخبرنا نعيم بن حماد، أخبرنا ابن المبارك، حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن أبي عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما فذكره.
إذن هو حديث صحيح أيضا عن عبد الله بن عمرو.
ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود من حديث سوار ابن مصعب،
وكان شديد الضعف سوار بن مصعب،
عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ينتفع به جاء يوم القيامه ملجما بلجام من نار.
عن ابن مسعود ضعيف بل شديد الضعف، صحيح عن ابي هريره وعن عبد الله بن عمرو، وعن ابن مسعود من طريق سوار بن مصعب وهو متروك، وجاء الحديث ايضا عن غير هؤلاء، جاء عن ابن عباس وابن عمر وابي سعيد وجابر وانس وعمر ابن عبسة وطلق ابن علي، فالحديث في الجملة صحيح.
قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد ابن مطرف قال أنبأنا سعيد ابن عثمان وسعيد ابن خمير قال أنبأنا يونس ابن عبد الأعلى.
مثل هذا أنا لا تقرأها أنا، تقرأ ماذا؟ أنبأنا، عندكم أنا باختصار في النسخ الأخرى فتقرأ أنبأنا.
قال أنبأنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال قال الحسن،
وهذا منقطع بين سفيان ابن عيينة والحسن، لكن له طريق أخرى روية من عدة طرق عن سفيان عن عبد الله بن شبرمة عن الحسن، وهذا إسناد صحيح، فهو سنده صحيح عن الحسن، واسطة بينه وبين سفيان ابن شبرمة.
قال الحسن: دخلنا فاغتممنا وخرجنا فلم نزدد إلا غما، اللهم إليك نشكو هذا الغثاء الذي كنا نحدث عنه، إن أجبناهم لم يفقهوا، وإن سكتنا عنهم وكلناهم إلى عي شديد، والله لولا ما أخذ الله على العلماء في علمهم ما أنبأناهم بشيء أبدا.
والشاهد من قول الحسن هذا: والله لولا ما أخذ الله على العلماء في علمهم ما أنبأناهم بشيء أبدا، أي كأنه رأى في فترة من الفترات عدم انتفاع الناس بالعلم، إن أجاب قال لم يفقهوا، وإن سكتنا يعني وكلناهم إلى عين شديد فصاروا في ضرر، ولكن خاف الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم أن يبينوا للناس وأن لا يكتموا العلم.
قال وأخبرنا أبو القاسم عبد الوارث ابن سفيان قال أنبأنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الله ابن محمد ابن أسماء قال أخبرنا جويرية ابن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم في كتاب الله عز وجل ما حدثتكم شيئا إن الله تعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى هذه الآية والتي تليها فيها وعيد أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ثم قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة وذكر الحديث وهذا الحديث في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم حين سئل أبو هريرة عن مسألة فقالوا أكثر أبو هريرة أكثر في التاريخ قال والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم تقولون أكثر أبو هريرة يرحم الله إخواني المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ويرحم الله إخواني الأنصار كان يشغلهم عمل مزارعهم وكان أبو هريرة يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون فهذه المقالة آلمت أبا هريرة أنهم يقولون أكثر أبو هريرة ما له يحدث بها حديث لا يحدث بها غيره فبين السبب أنه كان متفرغا للعلم تماما ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام على ما يشبع بطنه إضافة إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما من يبسط رداءه وحتى أقضي مقالتي ثم يقبض فلا ينسى شيئا فبسطه أبو هريرة رضي الله عنه فلم يكن ينسى شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فلما كان يكثر التحديث قالوا أكثر فهم أن يترك الحديث لأنهم قد قالوا فيه أكثر وآلمه هذا الكلام ولكن منعه الخوف من كتمان العلم وإن قال الناس عنه أكثر فإنه يحدث بما سمع قال حدثنا قاسم ابن محمد قال أخبرنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال أخبرنا محمد ابن سنجر قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز قال كتب نجده إلى ابن عباس ونجده هو زعيم الخوارج في ذلك الزمان نجده الحروري رجل خارجي بل رأس الخوارج في ذاك الزمان كتب إلى ابن عباس يسأله عن مسائل وهذه المسائل مبينة في الحديث الحديث بطوله في صحيح مسلم كتب نجده إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس إن الناس يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية يكاتب الخوارج يا ابن عباس يكاتب الخوارج ولولا أني أخاف أن أكتب علما ما كتبت إليه وذكر الحديث والحديث بطوله في صحيح مسلم الشاهد من هذا أن عبد الله بن عباس كاتب هذا الرجل الخارجي وأجابه عن مسائله الخمس التي سأل عنها خوفا من كتمان العلم ولولا أنه كان يخاف من كتمان العلم لما أجاب هذا الحروري هذا الخارجي، ولكن حمله على الجواب أنه يخاف إن لم يجبه أن يكون كتم علما. مع أن ابن عباس رضي الله عنه هو المبغض لأهل البدع المحذر منهم. وقالت الحكماء: من كتم علما فكأنه جاهله، أي كأنه يجهل ذلك العلم. ما انتفع الناس بهذا العلم الذي يعلمه، فمن كتم علما كأنه لم يعلمه، كأنه جاهل به. وقد جمع أقوام في مثل ما سئلنا عنه. الآن هذا كله مقدما من الحافظ ابن عبد البر يبين سبب جوابه لهذا السائل. وسبق أن السبب أمران: الأمر الأول الطمع في الثواب عند الله، والأمر الثاني الخوف من عقاب كتمان العلم. ثم قال، وهو لا يزال في هذه المقدمة لم يدخل بعد في الكتاب، قال: وقد جمع أقوام في مثل ما سئلنا عنه، أي جمعوا في هذا الباب مسائل العلم وآداب العلم وما يتعلق به. وقد جمع أقوام في مثل ما سئلنا عنه وذكرناه في كتابنا هذا أبوابا لو رأيتها كافية دللت عليها، أي لو كانت كافية مؤدية للمقصود لدللت السائل عليها ولما كتبت له، ولكني رأيت كل واحد منهم جمع ما حضره وحفظه وما خشي التفلت عليه وأحب أن ينظر المسترشد إليه. يعني يقول كل ما جمع مما رأى فيه تقصير، لم يستوعب أحد ما أراده ابن عبد البر رحمه الله، ولو كان استوعب أحد ما أراده لدله عليه. وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة، وهي تواضع السلف وحرصهم على نفع الناس، سواء كان ذلك بأيديهم أو بأيدي غيرهم. يقول: لو كان في الموضوع كتاب وافي بالمقصود لما ألفت أنا هذا الكتاب ولا دللت على ذلك الكتاب الموجود. وهذا من تواضع رحمه الله، فمعنى أنه يقول: لست متحجرا أني لا أجعل هذا السائل يستفيد إلا من طريقي، لكنه رأى قصورا فيما كتب رحمه الله فكتب في الموضوع. فإذا رأيت غيرك قد بين في موضوع بيانا حسنا وتراه نافعا دل غيرك عليه واستفد منه. وهذا من شأن العلماء، أما المترفع ربما يأنف من ذلك أن يدل غيره على غير ما كتبه هو على غير كتابه. قال: ولو أغفل العلماء، ثم ذكر فائدة أنه قصد بهذا تقريب العلم وجمع العلم، ولو أغفل العلماء جمع الأخبار وتمييز الآثار وتركوا ضم كل نوع إلى بابه وكل شكل من العلم إلى شكله لبطلت الحكمة وضاع العلم ودرس. عندنا وضاع والعلم والواو زائدة، وضاع العلم ودرس، درس بمعنى انمحى، انمحى وذهب. درست أعلام البيت أي ذهبت زالت، درست نقوش الثوب أي انمحت عنه وذهبت. قال وضاع العلم ودرس وإن كان لعمري قد درس منه الكثير بعدم العناية وقلة الوعاية في نسخة وقلة الرعاية والاشتغال بالدنيا والكلب عليها. أي يقول تفلت كثير من العلم، ذهب، محى، درس بسبب عدم العناية به وقلة الرعاية له، وبسبب الاشتغال بالدنيا والتكالب عليها. ولكن الله عز وجل يبقي لهذا العلم قوما وإن قلوا يحفظون على الأمة أصوله ويميزون فروعه فضلا من الله ونعمه، ولا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر، ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر أي المتأخر الذي يأتي بعده. فإن ذهاب العلم بذهاب العلماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وجاء في مسند أحمد وغيره إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. قال فإن ذهاب العلم بذهاب العلماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسترى هذا المعنى وشبهه في كتابنا هذا إن شاء الله بحوله وقوته، فالحول والقوة لله وهو حسبي ونعم الوكيل. هذه كلها مقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله السبب الذي حمله على تأليف هذا الكتاب وما الذي أراده بذلك، ثم ذكر بابا في تخريج حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم وساق طرقا كثيرة له، وسيأتي إن شاء الله. فأهل العلم إذن كانوا يخافون على كانوا يخافون من كتمان العلم ويحرصون على نشره وبذله للناس. من كذب كذب مزاح، هل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز ذلك، بل هو محرم. الكذب في المزاح أو يمزح بالكذب محرم. جاء في الحديث ويل للذي يحدث القوم فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له، حديث معاوية بن حيدة بسند حسن، وله شاهد عن ابن مسعود موقوفا بسند صحيح، وعن أبي هريرة مرفوعا. في وعيد من كذب في حديثه لأجل أن يضحك الناس وهو يعلم أنه يحدث بالكذب، فمتوعد عليه بالويل. يقول أي الكتب أفضل للحفظ بعد القرآن؟ كما سبق مرارا أننا ننصح طالب العلم الذي أتم حفظ القرآن أن يحفظ كتاب رياض الصالحين لفوائد كثيرة جدا، أولا أن كتاب رياض الصالحين أحاديثه مشهورة بين الناس، لطالما طرقت الأسماع، كثير من الأحاديث التي فيه مشهورة، فالذي يأتي يحفظها لا تستصعب عليه بل تكون سهلة عليه. وهذا أمر مهم جدا، أن الذي يبدأ في حفظ الحديث يختار ما يكون سهلا، فإنه لو بدأ بما يكون متعسرا عليه ربما تصيب عقدة من الحفظ. أيضا لأن رياض الصالحين كتاب شامل جامع، جامع للأحكام والمواعظ والآداب والترغيب والترهيب، فيكون لطالب العلم كالزاد في خطابته، في وعظه وتذكيره وإرشاده، كتاب نافع. هو رياض، الرياض هي الحدائق المثمرة، رياض للصالحين. أيضا أن حفظ رياض الصالحين ينشط الطالب إلى ما بعده، ينشطه إلى ما بعده، فإنه قد يشق عليه إذا بدأ بكتاب كبير كالذي يبدأ مثلا بصحيح البخاري وأبواب فيها أحكام، وربما كرر البخاري الحديث الواحد 10 مرات في أبواب متقاربة وكل لفظ مختلف عن الآخر ببعض الكلمات، فيصعب عليه جدا أن يتقن ذلك إلا من رزقه الله حفظا قويا. لكن رياض الصالحين سهل، فلا ينتهي من إلا وعنده نشاط إلى حفظ ما وراءه، وفيه ربما 1000 حديث أو أكثر من 1000 حديث في الصحيحين أو في أحدهما. فالذي يحفظ معناه وجاء يحفظ بعد ذلك صحيح مسلم أو صحيح البخاري يكون قد حفظ جملة كبيرة من أحاديث الصحيحين ضمن رياض الصالحين. فرياض الصالحين كتاب نافع ومفيد بعد حفظ القرآن. وهكذا إن حفظ بعد رياض الصالحين كتاب بلوغ المرام، ملخص فقهي نافع استخلصه الحافظ رحمه الله من كتب كثيرة وبخبرة واسعة وباطلاع كبير على كتب الفقه والحديث رحمه الله، يطبع ذلك لحفظ الصحيحين، فهي نعمة من الله جل وعلا عليه ذلك. واقتصر على هذين الكتابين، كتاب في الآداب والمواعظ والزهديات وكتاب في الفقه والأحكام، يكون قد حوى خيرا كثيرا. والقصد أيها الإخوة في الإتقان، القصد في الإتقان. لكن كم يحفظ اليوم؟ قليل. فالقصد هو كم تحفظ، كم هو الذي تعيه في صدرك، لا كم حفظت ثم نسيت وتفلت عنك. أخني يقول: هل من المناسب أن تكون خطبة الجمعة غدا تحذير من المنظمات؟ هو طلب بعض الإخوة ذلك، قالوا لو يكتب منشور، قالوا فإن كثير من المنظمات استشرى شرها، أكثرت من إخراج النساء، من تسهيل مخالطة الرجال، من الدعوة إلى أفكار غربية، فطلبوا منشورا. والحقيقة أني كنت مشغولا فكتبت منشور مختصر في نحو 6 صفحات وعطينا الإخوة يوزعون على الخطباء في المساجد لقصد التقريب فقط. فقالوا قد حثوا الخطباء على تحذير الناس من ذلك، فطيب لو يحذر الناس من ذلك. لو يذكر مثلا أولا عداوة الآيات والأحاديث التي فيها عداوة الكفار للمسلمين، آيات كثيرة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لشدة بغضهم للمسلمين. وهكذا غيرها من الآيات التي فيها عداوة الكفار للمسلمين، عداوة متأصلة. بعد ذكر هذه العداوة وتبيينها للناس وتقريرها، يذكر ضرر هذه المنظمات، لها أضرار كثيرة، لها أضرار كثيرة جدا، أضرار على العقيدة، أضرار على الأخلاق، أضرار على العبادات، أضرار على حتى اقتصاد الناس وحياتهم الاقتصادية، فلها أضرار. كم فسدت من عقل. كم ممن خالطهم ارتد، بعض الذين خالطوا بعض هذه المنظمات الكافرة تنصروا كفروا، بعضهم تغيرت عقيدته، ذابت عقيدة الولاء والبراء عنده، صار يحب هذا الكافر كمحبة للمسلم، بل ربما يحب هذا الكافر أكثر من محبة المسلم. والله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي يحبون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. وهكذا من خالطهم تغيرت نظرة للمسلمين، ينظر إلى المسلمين أنهم متخلفون، أنهم رجعيون، أنهم قديم الأفكار، وأن هؤلاء الكفار هم المتحضرون، هم المثقفون. فهكذا، هذا من تأثر العقيدة. هكذا ربما ضيع العبادات والطاعات، يتعمدون الوظائف في وقت صلاة الجماعة، في وقت صلاة الجمعة، في وقت صلاة العيد، لا يسمحون للعامل معهم أن يترك الدوام حتى في يوم الجمعة، فيضيع الصلوات والعبادات. هكذا أخرجوا النساء، خلطوهن بالرجال، علقوا الناس بالدنيا، حتى والعياذ بالله يظل المسلم متعلقا بعطاء هذه المنظمات، فلو أمروه بما أمروه لأطاع، خلاص قد علق قلبه بالمال، بهذا العطاء الذي يأتي منهم. فيضعف أمامهم ويشترطون عليه بعد ذلك ما أرادوا، أخرج نساءك جميعا للبصمة، هكذا طلبوا منه هذه الأيام، أخرج بناتك ونساءك وأبناءك جميعا يأتون يبصمون. ذهبوا كثير من الناس، أخرج النساء الأرامل تذهب تقابل هذه اللجنة، كفار بعضهم في هذه اللجنة، تشكي ما تجده من العناء، أو الزوجة التي يسيء زوجها عشرتها تذهب تذم زوجها وتذكره بالسوء وأنه يسيء لها حتى يعتمدوا لها عطاء. وهكذا كشف للوجوه، وقد أخبرناكم بما حدث قبل فترة، علموا النساء الخياطة، ثم في يوم التخرج كثيرا النساء محتجبات، لا في يوم التخرج لابد أعطوا لكل واحدة منهن هذه البالونة البلاستيك، لابد تنفخها. كيف تنفخها؟ تكشف الحجاب. لماذا نفخ هذه؟ لقصد كشف الحجاب وتصويرها. بل بعض الكافرين من الذين يعملون في هذه المنظمات تصور مع امرأة من المسلمين في بعض المناطق، وربما يضع يده عليها وعلى كتفيها يتصور معها. والله جرأة وإفساد للأخلاق وإفساد للعادات وإفساد للمجتمعات، فيحذر الناس من ذلك وينصح الناس ألا يعملوا مع هذه المنظمات وألا يقبلوا منهم أن يكونوا مندوبين عنهم. بعض المسلمين، بعضهم قد يكون في قلبه فساد، في قلبه مرض، يميل إلى أعمال هذه المنظمات فيسعى في العمل معها، وبعضهم يكون محبا للخير يظن أنه يوصل خيرا إلى الناس، يفعل خير مع الناس وهو ما يفعل خير، والله إنه يعاون على الشر، يعطي الناس شيء من الطعام ويسعى في تسليم قلوبهم، ليس تسليم أجسادهم، تسليم قلوبهم للكافرين، فتصير قلوبهم معلقة بالكافرين، يأمرونهم بعد ذلك بما شاءوا. وصعب جدا أن يترك الإنسان ما اعتاد عليه. قد تعود إنسان يعطى في الشهر 50,000 70,000 100,000 من هذه المنظمة، صعب جدا أن يتركه. لو طلبوا منه ما طلبوا بعد ذلك، وقد اعتاد على هذا العطاء سيفعل. فنوصي إخواننا أنهم يحذرون من هذه المنظمة، يخطبون عن الولاء والبراء الصحيح، موالاة المسلمين والبراء من الكافرين، يخطبون عن الثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل في قلب الأرزاق، يخطبون عن الحفاظ على الأعراض وصيانتها ورعايتها، ويذكرون ضرر هذه المنظمات ضمنا. فهذه منظمات جاءت للفساد. قد يقول قائل هم يحبون الخير، مرة أتانا رئيس هذه المنظمة، منظمة أطباء بلا حدود إلى هنا، وهو شكله جاسوس والعياذ بالله، لكن جاء، قلنا له بأي وجه الكفار يبذلون هذه الأموال طائلة للمسلمين؟ لماذا؟ المسلم معروف يبذل، عندنا قلنا له يبذل المال طمع في ثواب الله، يرجو الثواب من الله في الآخرة. طيب هؤلاء الكفار الذين يدعمونكم، ربما في الشهر الواحد ميزانية هذه المنظمة في هذا البلد فقط مئات الملايين، وهي في بلدان كثيرة، يعني لماذا يبذلون هذه الأموال؟ قال يبذلونه للصلة الإنسانية، أن هذا إنسان وهذا إنسان. قلنا لماذا يبذلون صلة إنسانية خصوصا في بلاد المسلمين؟ لماذا ما يذهبون ببلاد أخرى كافرة، فقراء محتاجون؟ ما ذكر حجة. عندنا خبر من ربنا عز وجل الذي هو أصدق القائلين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، أبدا لن يرضوا عنا ما دمنا مسلمين، فلن يرضوا عنا. يأتي هذا الكافر يلبس علينا أنهم يعطونا من أجل الإنسانية، أي إنسانية؟ قد قتلوا الإنسانية قتلا، قد دمروا الشعوب المسلمة، أي رعاية للإنسانية؟ كذب ومغالطة على الجهال فقط. فالله عز وجل يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فليسوا راضين عنا أبدا حتى تتبع ملتهم، لا يحبون لنا خيرا ولا صلاحا ولا اطمئنانا ولا استقرارا. أليسوا يؤيدون الرافضة من سنين طائلة، يدعمونهم حسيا ومعنويا لقتل المسلمين، لزعزعة أمنهم، لسفك دمائهم. بل كانت هذه المنظمات قرأت الناس على الفتن. هذه المنظمة التي كانت هنا يعني عملها أنها تعالج الجرحى الذين تنزف دماؤهم، يعني لا يريدون إلا مضروب مكسر بالضرب حتى سالت الدماء، أو من رمي برصاص حتى سالت الدماء، تشجيع للفتن. فلما جاءت الحرب بين المسلمين وبين الرافضة اعتزلوا العمل في الحرب الأولى، اعتزلوا العمل، صرنا كنا نشتري الصفائح التي تجبر بها عظام الجرحى والأشياء شراء، قالوا ليس هذا من عملنا ولا من خصوصياتنا. طيب سنين تعالجون الجرحى في الفتن، تشجيع للمسلمين في إثارة الفتن بينهم، حتى كان عند الناس يعني كلمة يقولون اقتله أو اضربه والمنظمة تعالجه، يعني ستعالج المنظمة، سهل، عمل له رصاصة أو رصاصتين العلاج موجود. تشجيع للناس على الفتن، على الفساد، على الضرر. فهذه المنظمات ضرر، ضرر لا يشك أحد أنه ضرر. أخي يقول ماذا جاء يريد مسؤول المنظمة؟ جاء يريد نتحاور، قال نتناقش. والله أعلم، هم جاءوا يتجسسون، ربما جاء يتجسس. الحمد لله أنا ما أدخلته المركز، أدخلته البيت، ولا جعلناه رأي المركز ولا الطلاب.